أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر المحقق الزنوزي على الله مقامه لدفع الشبهة أصلين. الأول يتعلق بالاتصاف، فبين أقسام الاتصاف ونوعه إلى انضمامي وانتزاعي. ومن باب الفائدة نذكر أن الاتصاف قد يكون انضماميا أو انتزاعيا، وقد يكون اعتباريا، وذلك بأن يكون المبدأ الملحوظ في الذات مبدأ اعتباريا كالملك. عندما تقول زيد مالك للكتاب، فاتصاف زيد بأنه مالك مستند إلى الملك الذي هو أمر اعتباري مجعول من قبل العقلاء ومن قبل الشارع تأسيسا أو إمضاء أو أمثال ذلك. فبعضهم يضم هذا القسم إلى القسمين الأولين. ثم إن هنا قسما ثالثا، وهو القيام الانتزاعي بمعنى آخر، بأن لا يكون الوصف مغايرا للموصوف كما في صفات الواجب. فإن اتصاف الواجب بأنه حي إنما هو باعتبار مبدأ الحياة الذي ينتزع من ذات الواجب باعتبار ما، وكذلك العالم الذي يطلق على الواجب باعتبار العلم، والقادر باعتبار القدرة وأمثال ذلك. فالفرق بين هذا الاتصاف وبين اتصاف الأربعة والزوجية أن الزوجية مغايرة للأربعة، فيقال بثبوت قيام للزوجية بالأربعة، ولكن معنى القيام يستبطن المغايرة بخلاف صفات الواجب. فليس هنا شيء قائم بشيء إلا في ظرف التحليل والاعتبار. قد يقال بأن هذا القسم مغاير للقسم الأول السابق. على كل حال، هذا هو الأصل الأول، وهو يرتبط بالاتصاف وأحكامه. الأصل الثاني يتعرض فيه المحقق الزنوزي على الله مقامه للأوصاف وأحكامها، ويشرع في بيان هذا الأصل بكلام صدر المتألهين أن العوارض على قسمين. فهناك عوارض تعرض على الموجود بعد وجوده، بمعنى أنها تلحق وجوده، كالحرارة بالنسبة إلى النار. فإن عروض الحرارة على النار إنما هو بعد اتصاف النار بالوجود في المرتبة السابقة، وهذا ما يسمى بعارض الوجود. وهناك عوارض تلحق الماهية لا بشرط وجودها، كاتصاف الأربعة بالزوجية، فالزوجية تعرض على ماهية الأربعة لا على الماهية الموجودة، بحيث يكون لوجودها دخل في وصفها أو ثبوت الوصف لها. فهذا ما قد يسمى عارض الماهية. قال صدر المتألهين أن هنا عوارض قد تعرض على الماهية بحيث لا يمكن أن يتصور للماهية مرتبة في الواقع لا تكون الماهية متصفة بذلك العارض، وذلك من قبيل الفصل للنوع والتشخص للفرد. فإنه إذا وصف زيد بأنه شخص فلا يمكن أن يتصور أن تكون ماهية زيد ثابتة ثبوتا ما ومتقررة بتقرر ما، دون أن تكون في تلك المرتبة من التقرر والكون مصداقا لعنوان الشخص. أي أنه لا يمكن أن يتصور انفكاك الموصوف عن الوصف في مرتبة من المراتب أبدا. فهذا ينبغي أن يخصص بعنوان عارض الماهية، ويقصد بعارض الماهية هنا أن العارض عين المعروض ذاتا وتحققا وتقررا ولا انفكاك بينهما إلا بلحاظ العقل واعتباره. فالعقل يعتبر بنحو من أنحاء التوهم أن هذا غير ذاك، وهذه المغايرة أيضا منسوبة إلى المفهوم. أما في الواقع والخارج فهما متحدان ذاتا في جميع مراتب التقرر وجميع مراتب التحقق. صدر المتألهين بنى على هذا المعنى استدلالا على أصالة الوجود، فقال أن نسبة الوجود إلى الماهية عندما نقول الماهية موجودة هي هذه النسبة الأخيرة، أي النسبة التي تثبت للوصف بالنسبة إلى الموصوف بحيث لا يعقل انفكاك الموصوف عن الوصف بلحاظ مرتبة من المراتب، لأنك إذا فصلت الماهية عن العارض هنا فإن ذلك الفصل يساوق عدم الماهية، إذ لو لم تكن الماهية مصداقا للوجود فهي باطلة بالذات لأنها ليست من حيث هي إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة. فإذا لم تكن مصداقا لعنوان الموجود في تلك المرتبة فهي باطلة بحسب استحقاق ذاتها. وحيث إنك تحمل الوجود على الماهية فهذا معناه أنك تحمل الوجود على الماهية في جميع مراتب ثبوتها. إذن الماهية التي تطبق عليها عنوان الموجود لا حقيقة لها وراء هذا العارض، لأنك لو سلبت العارض عنها في مرتبة من المراتب فقد حكمت ببطلانها في تلك المرتبة، وهذا خلف حكمك عليها بالوجود. فإذن كل ما يحكم عليه بالوجود فهو في جميع مراتب ثبوته موجود، وحيث إن موجوديته عين حقيقته فتمام حقيقته كونه موجودا لا غير. هذا استدلاله في رسالة المشاعر على أصالة الوجود المبني على تنويع العوارض إلى عارض الوجود وعارض الماهية. لكن التأمل في عبارته قدس الله نفسه يقضي لحفظ استدلاله أنه يريد بعوارض الوجود ما يعرض على الماهية بحيث يكون بذاته مغايرا لذات الماهية ولو كان هذا العارض من عوارض الماهية في مرتبة التقرر من دون توقف للعروض على وجودها. فالزوجية مثلا بالنسبة إلى الأربعة لا يتوقف عروضها على وجود الماهية، لكنها مع ذلك تسمى من عوارض الوجود بحسب استدلاله قدس الله نفسه، لأنك عندما تلاحظ مرتبة اتصاف الماهية ماهية الأربعة بالزوجية تحكم بأن للزوجية مفهوما وللأربعة مفهوما وبين المفهومين تغاير بلحاظ مرتبة التقرر المفهومي واتحاد بلحاظ مرتبة التقرر والحصول الكوني. فالحمل هنا حمل شائع صناعي بين الأربعة والزوجية، ومقتضى التباين بين مرتبة الموضوع ومرتبة المحمول إذا كان بينهما مثل هذا التباين أن تكون مرتبة ثبوت الموضوع سابقة على مرتبة ثبوت المحمول، أقصد ثبوت الموضوع بما هو هو والمحمول بما هو هو. وهذا يعني أن العارض منفك عن المعروض، وإذا كان العارض منفكا عن المعروض فليس حاله حال الوجود. فهو يقصد بعارض الماهية ما لا يمكن تصور الماهية إلا متصفة به، هذا ما يصرح به المحقق الزنوزي في ذيل هذا المبحث. هو في مقام شرح كلام صدر المتألهين وفي ذيل كلامه ونهايته يصرح بالفرق بين عارض الماهية الذي يكون مباينا بالذات للمعروض وبين عارض الماهية الذي لا يكون مباينا بالذات للمعروض إلا بحسب الاعتبار. فالوجود مما لا يباين معروضه إلا بالاعتبار، وأما الزوجية فإنها تباين الماهية، ماهية المعروض بحسب الذات. فيسمي الزنوزي الزوجية وأمثالها بلازم الماهية، ويسمي الوجود بعارض الماهية، وكأنه يحمل كلام صدر المتألهين على أن مراده من القسم الثاني العارض الذي يتحد مع المعروض ذاتا ولكنه يباينه اعتبارا، أقصد بالذات الذات بهذا المعنى، لا الذات بمعنى الاتحاد الوجودي الخارجي، بل الذات بمعنى الاتحاد في جميع مراتب التحقق والتكرر. هذا ما يرتبط بعبارة صدر المتألهين التي جعلها الزنوزي مفتاحا للولوج في الأصل الثاني. لكن المحقق الزنوزي يبين بعض المطالب لبيان وتوضيح الأصل الثاني، فيفرق أولا بين الجوهر والجوهري من جهة، والعرضي والعرضي من جهة أخرى. والمراد بالجوهر المفهوم المعروف، الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع. وأما الجوهري فهو قد يطلق ويراد به كل ما يقوم ذات معروضه، بلا فرق بين أن يكون المعروض جوهرا أو أن يكون عرضا. وحيث إن مقوم الجوهر جوهر، فالجوهري بالنسبة إلى الجوهر جوهر، لكنه قد يكون جوهرا بالذات كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، لأنه جوهر باعتبار تقويمه للإنسان الذي هو جوهر، وجوهر في نفسه، وباعتبار أنه مقوم للجوهر فهو جوهري. إذن هو جوهري لأنه مقوم، وجوهر لأنه ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، فهذا جوهري يكون جوهرا بحسب الذات. وربما يكون الجوهري عرضا، وذلك من قبيل مقوم اللون، مقوم الأسود السواد، فإن السواد عرض ومقومه عرض، لأنه لا يمكن أن يتقوم العرض بالجوهر، فلا بد أن يكون مقوم العرض عرضا. فلنفرض أن المقوم هنا هو اللون، واللون هو ماهية عرضية بنفسها، فهو ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، وجدت في موضوع، فإذا اللون عرض بحسب الذات، وعرضي وجوهري بحسب تقويمه لماهية السواد. إذن الجوهري إما جوهر كالحيوان للإنسان، وإما عرض كاللون للسواد. ثم الجوهري قد لا يكون جوهرا بالذات كالفاصل بالنسبة إلى النوع الجوهري، فإنك إذا لاحظت الناطق بالنسبة إلى الإنسان حكمت بأنه جوهري للإنسان لأنه مقوم له، ولكنه ليس جوهرا لأنه فاصل، والفاصل لا ماهية له لأنه ليس مركبا، وإلا احتاج إلى فصل فيلزم التسلسل. إذن هو أمر بسيط، وإذا كان أمرا بسيطا لم يكن له ماهية، وإذا لم يكن له ماهية فلا يندرج تحت مقولة الجوهر. لكنه باعتبار اتحاده بنوعه بجنسه اتحادا محققا ومحصلا للنوع يكون جوهرا بالضرورة، لكنه ليس جوهرا بالذات. فيتحصل من هذا أن الجوهري إما جوهر كالحيوان للإنسان أو الناطق للإنسان، وإما عرض كاللون بالنسبة إلى السواد، وكقابض البصر بالنسبة إلى السواد لأنه فصله. والجوهر إما جوهر بالذات كالحيوان، وإما جوهر لا بالذات كجميع فصول الجواهر فإن فصول الجواهر جواهر، لكنها ليست جواهر بالذات، بل جواهر لاتحادها بأجناسها، لأنها محصلة لتلك الأجناس. إذن الجوهري إما جوهر أو لا، والجوهر إما جوهر بالذات أو لا. وكذلك العرض، فإن العرض إما عرض، العرضي عفوا، العرضي إما عرض أو لا، والعرض والعرض إما عرض بالذات كاللون أو لا كالقابض للبصر بالنسبة إلى السواد. أما العرض الذي لا يكون عرضا فهو من قبيل الجوهر الجنسي بالنسبة إلى الفصل، فإن الجوهر الجنسي كالحيوان عارض بالنسبة إلى الناطق، لكنه جوهر ليس بعراض. إذن العرض هنا يراد به كل خارج عن ماهية الموضوع محمول على ذلك الموضوع. هنا المراد بالعرض هو هذا، وقد يعبر عنه بالعرضي. فالجوهري يراد به الذاتي بحسب باب الكليات الخمسة، والعرضي أو العرض يراد به الخارج عن ماهية الموضوع الذي ينقسم إلى عرض عام وخاص. هذا هو المطلب الأول الذي يذكره قدس الله نفسه الزكية. الزنوزي يقول أن السر في ما يقولون من أن الجوهر إما جوهر بالذات أو لا، والعرض إما عرض بالذات أو لا، هو أنهم لما كانوا في مقام التعرف على حقائق الأشياء قسموا الأشياء إلى ما له وجود حقيقي وما ليس له وجود حقيقي، ويعبر عن الأول بالموجود بالذات وعن الثاني بالموجود بالعرض. فقالوا أن الموجودات بالعرض لا حقائق لها ولا ماهيات لها، لأنها لا حصر لها، باعتبار أن الموجود بالعرض هو ما يكون حاصلا من ملاحظة شيء مع شيء، وحيث إن نسبة الأشياء إلى بعضها لا نهاية لها، فيمكن أن تلاحظ العرض وموضوعه والجوهر والجوهر والسماء والأرض بالنسبة إلى زيد والسماء والأرض بالنسبة إلى عمر، فلا تنحصر هذه الأمور. فقالوا أن هذه الأمور لا حقيقة لها وراء الملاحظة ولا حصر لماهياتها، فلا ينبغي صرف الهمة إليها، لأنها تستند إلى صرف الاعتبار، وبالتالي لا ينبغي أن ندرج هذه الماهيات تحت باب الحقائق المعرفة، فخصصوا التعريفات بما له وجود حقيقي، وما له وجود حقيقي ليس إلا الواجب والممكن، والواجب لا ماهية له فلا تعريف له، فينحصر الأمر في الممكنات ذوات الماهيات، لأن غير ذات الماهيات من الممكنات كالنقطة والوحدة وأمثال ذلك، بناء على أن الوحدة من الأمور العارضة على الماهية لا يمكن معرفة حقيقتها، لكن من جهة ضعفها عندهم. النقطة مثلا ليست إلا نفاذ الخط، فهي أمر عدمي لا حقيقة له، فينحصر الأمر بالماهيات بالممكنات المركبة. فقالوا أن هذه الماهيات المركبة لها حد، والإحاطة بذلك الحد يساوق الإحاطة بحقائق تلك الأمور، فخصصوا التعريفات بالموجودات الذاتية التي تتركب من أمرين عام وخاص، وسموا ذلك الأمر المركب من ذينك الأمرين بالحد التام، فوجدوا أن ما يندرج تحت هذا الحد التام ليس إلا الماهيات المركبة من الأجناس والفصول فقط. وأما ما عداها فإنه ليس له وجود حقيقي. ثم إنهم وجدوا أن الفصول لا تنطبق عليها حدود تلك الأمور، لأن الفصول أمور بسيطة، لكنها لاتحادها بمعروضاتها يسري إليها حكم معروضاتها. فقالوا أن المتحدين يثبت حكم أحدهما للآخر إذا كان الحكم ثابتا للمعروض في ظرف الاتحاد، فكل ما لا ينافي ثبوته من الأحكام، كل حكم لا ينافي ثبوته ثبوت الاتحاد بين الاثنين فهو ثابت لكلا الطرفين. ومن هذا القبيل مثلا ترتب أحكام الوجود على الماهية، ومن هذا القبيل نسبة آثار الماهية إلى الوجود، لأنك عندما تحكم على الأربعة بأنها زوج مثلا تلاحظ أن حكم الزوجية يثبت للأربعة حتى في حال وجودها، فيقال عن وجود الأربعة أنه زوج لكنه باعتبار الاتحاد. وكذلك تثبت آثار الوجود للأربعة باعتبار اتحادها مع الوجود. فهذه الأحكام تسري من أحد الطرفين إلى الآخر. أما الحكم الذي يثبت لأحدهما دون أن يكون للآخر مدخلية فإنه لا يكون ثابتا للآخر، فلا يحمل على الوجود حد الماهية، لأن ثبوت الحد للماهية لا يتوقف على عروض الوجود ولا على اتحاد الماهية بالوجود. فمثل هذه الأحكام لا تسري من الماهية إلى الوجود. وكذلك الأحكام الخاصة بالوجود من قبيل امتناع عروض العدم على الوجود، فلا يقال عن الماهية أنها واجبة لأن الوجود ينافي العدم بالذات، إلا أن يقيد ذلك الوجوب بالوجود فيقال واجبة بوجودها، وهذا عين الوجوب اللاحق. لكن هذا الوجوب اللاحق في الواقع نسبته إلى الماهية نسبة مجازية، لأن الوجوب للوجود لا لها، وإنما كلامنا فيما يثبت للماهية ولو بواسطة اتحادها بالوجود، بحيث تكون هي بنفسها محكومة بحكم الوجود من قبيل الفعلية. فمثلا من آثار الوجود الفعلية، فإذا اتحدت الماهية بالوجود يحمل على الماهية أنها فعلية. لا يقال أن الفعلية مثلا تكون للوجود تكون نسبة الفعلية إلى الماهية نسبة عرضية، لأن المفروض أن الفعلية عين الوجود، وإنما المغايرة بينهما بالاعتبار. فحينئذ ينبغي أن يفرق بين الأحكام التي يختص بها أحد الطرفين بحيث لا تسري إلى ما يتحد به، وبين الأحكام التي تثبت للطرف المتحد بموضوعه. هذا أيضا حاصل المطلب الثاني الذي يذكره. قال صدن الزنوزي أنه لسراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر يحكم بأن وجود الجوهر جوهر، والمقصود بأن الوجود جوهر باعتبار اتحاده مع الجوهر صدق معروض مفهوم الجوهر على الوجود، لا صدق حد الجوهر على الوجود، لأن حد الجوهر ماهية إذا وجدت لا في موضوع، وهذا الحد ليس بصادق على الوجود، بل المقصود أن الوجود عين تلك الماهية التي هي مصداق مفهوم الجوهر. فهذا معنى قولهم الوجود جوهر بعين جوهرية ماهيته. مثلا نقرأ هذا المقدار. قال صدر أعاظم الإلهيين في رسالته المسمات بالمشاعر، رسالة المشاعر مخصوصة بأصالة الوجود وبيان البراهين التي تتعلق بأصالة الوجود وأحكام الوجود، حتى الأحكام التي تثبت للواجب. اعلم أن العارض على ضربين، عارض الوجود وعارض الماهية. الأول كعروض البياض للجسم والفوقية للسماء في الخارج. طبعا البياض من الصفات الانضمامية والفوقية من الصفات الانتزاعية، وتمثيل صدر المتألهين تنبيه على هذين القسمين. وكعروض الكلية والنوعية للإنسان، وهذه من المفاهيم المنطقية. والجنسية للحيوان، وهذا تنبيه من صدر المتألهين على عدم الفرق في هذا القسم بين الأوصاف الخارجية بقسميها الانضمامية والانتزاعية وبين الأوصاف الذهنية. والثاني أي عارض الماهية كعروض الفصل للجنس والتشخص للنوع. وقد أطبقت ألسنة المحصلين من أهل الحكمة بأن اتصاف الماهية بالوجود وعروضه لها ليس اتصافا خارجيا وعروضا حلوليا، بأن يكون للموصوف مرتبة من التحقق والكون، ليس أي الموصوف في تلك المرتبة مخلوطا بالاتصاف بتلك الصفة بل مجردا عنها. هذا من تمام المنفي، بأن بل مجردا عنها وعن عروضها، سواء كانت الصفة انضمامية كقولنا زيد أبيض، أو انتزاعية عقلية كقولنا السماء فوقنا، أو سلبية كزيد أعمى. وإنما اتصاف الماهية بالوجود اتصاف عقلي وعروض تحليلي، وهذا النحو من العروض لا يمكن أن يكون لمعروضه مرتبة من الكون ولا تحصل وجودي، لا يمكن أن يكون لمعروضه مرتبة من الكون ومرتبة من لا تحصل الوجودي، لما كان الكلام في معروض الموجود فتقرر الموضوع إذا حملناه على أنه ليس عروضا خارجيا يعني أن تقرره بعارضه، وخلاف ذلك وبديله أن يكون متقررا بلا وجود وهو لا تحصل الوجودي. لا يمكن أن يكون لمعروضه مرتبة من الكون ومرتبة من لا تحصل الوجودي، يقصد باللا تحصل الوجود الكون الذي يكون خاليا عن المعروض، باعتبار أن كلامنا هنا في الماهية التي عارضها الوجود، فكونها بقطع النظر عن العارض هو كون لا وجودي لا خارجا ولا ذهنا، ولا يكون المسمى بذلك العارض، لا يمكن أن يكون لمعروضه ولا يكون المسمى بذلك العارض. فإن الفصل مثلا إذا قيل إنه عارض للجنس، ليس المراد أن للجنس تحصلا وجوديا في الخارج أو في الذهن بدون الفاصل، بل معناه أن مفهوم الفصل خارج عن الجنس لاحق به معنى، لا أن الجنس متحصل ثم يعرض عليه الفاصل، فإن هذا خلف الفصلية، وإن كان متحدا معه وجودا. فالعروض بحسب الماهية في اعتبار التحليل مع الاتحاد بينهما، فكذا حال الماهية والوجود إذا قيل إن الوجود من عوارضها، أي أن الماهية يعرض عليها الوجود في ظرف التحليل من دون أن يكون بينهما مغايرة حتى في ظرف التحليل، وهذا ما يقال من أن التجريد عين التخليط. إذن المسألة إنما هي مبنية على الاعتبار والحيلة في ذلك الاعتبار، فإنك تجرد في مقام النظر الماهية بنحو من أنحاء التجريد، يعني غض النظر عن العارض، ثم تعيد النظر إلى العارض لتحكم بأنه ثابت لذلك المعروض. فليس معنى التجريد فرض عدم الماهية ولا قطع النظر عن الماهية بمعنى فرض الانفكاك عنهما، بل معناه غض النظر عن الماهية فقط، عن الوجود. فإذا تقرر هذا الكلام، هذا من تتمة كلام صدر المتألهين، فإذا تقرر هذا الكلام فنقول: لو لم يكن للوجود صورة في الأعيان لم يكن عروضه للماهية هذا النحو من العروض، بل كان كسائر الانتزاعيات التي تلحق الماهية بعد ثبوتها وتقررها، فإذا يجب أن يكون الوجود شيئا توجد به الماهية، مو يوجد للماهية، توجد الماهية به ويتحد معها وجودا. أنا عندي الضمير مذكر لكن المعنى واضح، أنت عندك مؤنث؟
مذكر.
يتحد معها وجودا مع مغايرتها إياه معنا، أو مع مغايرته إياها معنا، أي الوجود للماهية، ومفهوما في ظرف التحليل. تأمل فيه، الأمر بالتأمل منشأه إدراك دقة المطلب، بحيث قد يغفل الإنسان عن معنى غض النظر عن الوجود حال الحكم عليها بالوجود، فإن خفاء هذا المعنى قد يوهم الإنسان أنه أدرك ولم يدرك ثم يستشكل في المطلب، وإلا في الواقع فإنك لا يمكن أن تحكم على الماهية بأن لها ثبوتا بقطع النظر عن الوجود، إنما معنى قطع النظر عن الوجود معنى خاص، وهو الحكم بأن هذا الذي أنت بصدد حمله على الماهية لا أثر لما قطعت النظر عليه عنه في ثبوته. مثلا عندما تقول الماهية موجودة، لا تحكم بأن حكمك هذا موقوف على عروض الوجود عليها، فلاحظ أننا لم نقطع النظر بمعنى أننا فرضنا أن الماهية معدومة، قطعنا النظر لأننا بصدد بيان أن هذا الحكم ثابت للماهية ولو لم يكن هذا الوجود ثابتا. عندما تقول الماهية موجودة، أقول الماهية موجودة، ثبت هذا الوجود أو لا؟ لأنني بصدد الإشارة إلى وجود فعلي، فإذا انقطع هذا الوجود فهذا الوجود موجود، وهكذا. وهذا ناظر ينشأ من تعدد مراتب الوجود، فأنت تلحظ مرتبة وتحمل مرتبة أخرى. تأمل فيه، انتهى ما أردنا نقله من كلامه، وهو بيان لطيف وتحقيق شريف، ولكن يجب علينا أن نشرحه لنوضح ما قصدناه من نقله، فنقول: فرق بين العارض والمعروض، فإن الأول هو المعنى الخارج عن حقيقة الشيء وماهيته المحمول عليه، المعنى المحمول على ذلك الأمر، وقد يكون جوهرا وقد لا يكون، المحمول قد يكون جوهرا وقد لا يكون جوهرا، وما يكون جوهرا قد يكون جوهرا بالذات كالحيوان المحمول على الإنسان، وقد لا يكون جوهرا بالذات كالفاصل المحمول على الإنسان على الجنس. تقول: بعض الحيوان ناطق، الناطق ليس بجوهر بالذات، وحيث إنهما مقومان فهما جوهريان. إذن الجوهري إما جوهر بالذات وإما جوهر لا بالذات، وكونه جوهريا لأنه داخل في القوام، قوام الموضوع، غير خارج عن الموضوع. في مقابله العرضي، والمقصود بالعرضي المفهوم الذي يكون خارجا عن موضوعه وليس داخلا في موضوعه، كقولنا الإنسان ضاحك والحيوان ماشي مثلا ماشٍ وأمثال ذلك من المفاهيم الخارجة. هذا المفهوم الخارج قد يكون لا يكون طبعا إلا عرضا، لأن المفروض أنه خارج، لكن العارض أعم من أن يكون جوهرا أو لا، لأن الجنس عارض على الفاصل مع أنه جوهر. إذن العارض قد يكون جوهرا وقد لا يكون جوهرا. قال والذي يكون جوهرا أيضا على قسمين، قسم يكون جوهرا بالذات بمعنى حمل الجوهر الجنسي عليه حملا بالذات، وذلك كالحيوان الصادق عليه الجوهر حملا بالذات، الخارج عن ماهية الناطق ومفهومه المحمول عليه حمل العارض. فإن الحيوان محمول على الناطق حمل العارض على معروضه، فهذا قسم يكون جوهرا بالذات، هذا جوهري الحيوان، جوهري بالنسبة إلى الإنسان، عارض بالنسبة إلى الناطق، عارض بالنسبة إلى الناطق. إذن الجوهري إما جوهر أو لا، وأيضا العارض إما جوهر أو لا. وقسم يكون جوهرا بالعرض بمعنى حمل الجوهر عليه حملا بالعرض، وذلك كالناطق الخارج عن حقيقة الحيوان المحمول عليه، أي على الحيوان، حمل العرضي على المعروض، ويحمل عليه الجوهر أيضا حملا بالعرض. إذن المقوم الجوهري إما جوهر كالحيوان، وإما عرض كما سيأتي إن شاء الله، لأن الجوهري هو كل ما يكون مقوما كالقابض بالنسبة إلى السواد، واللون بالنسبة إلى السواد. فالجوهر كالحيوان فإنه جوهر وهو مقوم فهو جوهري، والسواد أو قل اللون هو جوهري للسواد وهو عرض. زين، الجوهري قد يكون جوهرا بالذات كالحيوان، وقد يكون جوهرا لكن لا بالذات كالفصل، والعرضي قد يكون عرضا كاللون، الجوهري قد يكون عرضا بالذات كاللون، وقد يكون عرضا لا بالذات كفصل السواد. فإن فصل السواد عرض باعتبار اتحاده بالسواد، ولكنه لا بالذات لأنه ليس بماهية، لأنه فصل. هذا هو حاصل المطلب. والذي لا يكون، أي لا يكون جوهرا، أيضا على قسمين، قسم يكون عرضا من المقولات العرضية بالذات، وذلك كاللون المحمول عليه الكيف بالذات، أو المحمول على الكيف بالذات، الصادق على قابض البصر بالعرض، أي أن مفهوم اللون محمول على النوع وعلى فصله، على النوع بالذات وعلى فصله بالعرض، صدقا بالعرض وبواسطته الكيف كذلك. والسر في ذلك كله، لماذا ينقسم الشيء إلى جوهر بالذات وجوهر لا بالذات، عرض بالذات وعرض لا بالذات، ما هو سر هذا التقسيم؟ قال أن قدماء الفلاسفة المكرمين قد أخذوا المقسم للجوهر والعرض الموجودة بالذات والشيء المتحصل في الوجود، وأخرجوا الموجودات بالعرض والأشياء التي توجد بوجودات أشياء أخر أو أشياء أخر وليس لها تأصل وتحصل في الوجود لعدم إمكان إحصائها وانتظامها. بل الحق أنه من جهة أن ثبوت تلك الأشياء مربوط باللحاظ والاعتبار فينتفي بانتفاء المعتبر، وهذا يساوق عدم ثبوت حقيقة لها وراء ذلك الاعتبار. فانتفاء الماهيات من جهة أن هذه الماهيات لا حقيقة لها إلا نفس اعتبارها، فلا حقيقة مثلا لمجموع الحجر والإنسان إلا ملاحظة انضمام الحجر إلى الإنسان، فهذه الهيئة لا ثبوت لها وراء نفس الملاحظة. وإلا فإن عدم القدرة على إدراك حقيقة الشيء لا يساوق عدم حقيقة الشيء، وهذا ما يقال من أن عدم العلم لا يساوق عدم الوجود. قال: بحيث يندرج طائفة منها تحت جنس وطائفة أخرى تحت آخر، ولا يختلط الأمر ولا يشتبه. ثم خصص الموجود بالذات بما يكون له حد تام، أي استثنوا ما ليس له ماهية مركبة من قبيل البسائط، فإن البسائط كالنقطة والوحدة وأمثال ذلك من الأمور البسيطة لا ماهية لها لأنها ليست مركبة من جنس وفاصل. ثم خصص الموجود بالذات بما يكون له حد تام، فانحصر ما هو مندرج، أي انحصرت المقولات في الماهيات المركبة بالماهيات التي لها تركيب من جنس وفاصل، وخرجت المفهومات البسيطة كالفصول الأخيرة عن أن تكون مندرجة تحتها، اندراج الشيء تحت جنسه، ولكنه يصدق عليها وعلى المفهومات الموجودات بالعرض الجوهر أو مقولة أخرى من المقولات العرضية بالعرض. عبارته: لا تخلو من تسامح، إذ لا تصدق الماهيات على كل ما هو موجود بالعرض، على كل ما هو موجود بالعرض، بل تصدق الماهيات بحدودها التامة على أمور خاصة كالفصول، فإن الفصول متحدة بالماهيات النوعية، وبالتالي يصدق عليها حد الماهيات النوعية، لا أن المقولات تصدق على كل ما ليس له وجود بالذات لأنه موجود بالعرض. فمثلا الإنسان والحجار موجود بالعرض، لكنه لا يصدق عليه حد مقولة ما، اللهم إلا أن يقال بصدق مفهوم الجوهر لتركبه من جواهر، ولكن هذا الصدق عرضي، نحن لا نتكلم عن الصدق العرضي بهذا المعنى، لأن هذا الصدق العرضي صدق اعتباري محض. وأما صدق الجوهر على فصل الجوهر فإنه ليس صدقا اعتباريا، بل هو صدق حقيقي. غاية الأمر أن الجوهر الفاصل جوهر لاتحاده بالجوهر، ولكن هذا الاتحاد حقيقي. وبالجملة فرق بين الصدق الاعتباري المحض وبين الصدق الاعتباري بلحاظ جهة من الجهات، وليس اعتباريا من جميع الجهات. قال: ويندرج، نعم، أو مقولة أخرى من المقولات العرضية بالعرض، ويندرج هي تحته أو تحت واحد منها اندراج الشيء تحت العرضي الأهم. ومن أجل ذلك ترى أولئك المكرمين يقولون إن نسبة الفصل إلى الجنس نسبة خاصة الشيء إليه، أي أن الفصل من الأعراض وليس من الجواهر، من الأمور الداخلة المقومة، ونسبة الجنس إليه نسبة العرض العام إلى معروضه. إذن الفاصل بالنسبة إلى الجنس والجنس بالنسبة إلى الفاصل من العرضيات لا من الجوهريات، وهذا يعني أن الجوهر ليس مأخوذا في قوام الفاصل، فلا ينطبق الجوهر على الفصل انطباق الجنس على أفراده. وتمام السر في ذلك يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.